اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الأبحاث السابقة بأنه يجب الترجيح بالمزياة، وذلك لأنه ما دل على التخيير قاصر عن الشمول لمورد المزياة كما تقدم بحثه مفصلا. ثم إن المصنف كما ذكرنا قد تراجع قليلا عن هذا المطلب، وإن رجع له بعد ذلك، حيث أفاد في المقام أنه ما هو الدليل على العمل بالخبر مع وجود المعارض، فالعمل بأحد المتعارضين في الجملة، أي سواء قلنا بالتخيير أو العمل بذي المزياة، ما هو الدليل عليه؟ فتارة نبني على أن الدليل على ذلك هو الإجماع والأخبار العلاجية، فهنا نعم اللازم هو الالتزام بالراجح وطرح المرجوح، فيتم ما ذكرناه سابقا. ولكن إن لم نقل بذلك واستفدنا العمل بأحد المتعارضين من نفس أدلة العمل بالأخبار كآية النبأ وغيرها من الآيات والروايات التي دلت على وجوب العمل بخبر الثقة، فحينئذ نقول تارة نبني على الطريقية والكاشفية، وتارة نبني على السببية، فنحن نتكلم عن كلا الفرضين. أما الفرض الأول وهو البناء على الطريقية والكاشفية، فقد عرفت في الأبحاث السابقة بأن الأصل هو التوقف، ومقتضى هذا التوقف هو أنه نعمل بالأصل الذي ونعمل بالأصول الموجودة في تلك المسألة، وحينئذ نقول بناء على مسلك الطريقية لا دليل على وجوب الترجيح بمجرد المزياة بمجرد قوة أحد الخبرين، إذ المفروض أن كلا الخبرين جامعا لشرائط الطريقية في نفسه، والتمانع بين الدليلين بلحاظ الطريقية، فكل منهما يقول أنا طريق إلى الواقع، فحيثية الطريقية موجودة في هذا الخبر في حد ذاته وفي ذاك الخبر في حد ذاته، وبمجرد صفة الطريقية يحصل التمانع والتدافع بين الدليلين، وحينئذ لا بد من الرجوع إلى الأصول الموجودة في تلك المسألة، وحينئذ يقال ما هو الوجه في رفع اليد عن الأصل المحكم في المقام بالعمل بذاك الخبر، هذا موجب لرفع اليد عن العمل بالأصل. فلو فرضنا بأن الأصل في المسألة هو حكم إلزامي، وكان الترجيح وصاحب المزياة بلحاظ الخبر الترخيصي، فمجرد احتمال اعتبار الشارع للمزياة لا يوجب رفع اليد عن الأصل، نظير ما ذكرنا في وين؟ نظير ما ذكرنا في مسألة تأسيس الأصل عند الشك في الحجية، عندما نشك في الاعتبار، عندما نشك في الحجية، حينئذ لا موجب لرفع اليد عن الأصول الجارية في المسألة. فهنا مقتضى الأصل المحكب أن نعمل به ما لم يكن هناك طريق فعلي على خلافه. فإن أحرزنا طريق فعلي على خلاف الأصل رفعنا يدنا عن الأصل. والمفروض أننا في المقام لا يحل، بل لا يوجد عندنا طريق فعلي، لأن الطريقان اقتضائيان متعارضان، ولمكان التعارض لا تصل النوبة إلى حالة الفعل فعلية. فمجرد احتمال اعتبار الشارع للمزية لا يوجب رفع اليد عن الأصل المحكم في المسألة. واضح النكتة؟ ولهذا خلنا نقرأ هذا المقطع بعدين نقول. ولهذا قال: وإن لم نقل بذلك، أي لم نقل بأن العمل بأحد الخبرين المتعارضين في الجملة من باب الإجماع والأخبار العلاجية، بل قلنا باستفادة العمل بأحد المتعارضين من نفس أدلة العمل بالأخبار. صدق الثقة. فإن قلنا الآن مسلكين بيتكلم الآن كلنا بناء على الطريقية. فإن قلنا بما اخترنا من أن الأصل التوقف بناء على اعتبار الأخبار من باب الطريقية والكشف الغالبي عن الواقع، من هنا يبدأ التراجع. فلا دليل على وجوب الترجيح بمجرد قوة في أحد الخبرين، لأن كل منهما جامع لشرائط الطريقية. هذا طريق في حد ذاته، هذا طريق، طريقية الاقتضائية موجودة، والتمانع يحصل بمجرد ذلك، بمجرد وصف الطريقية. فيجب الرجوع كما قلنا بنا على مسألة التوقف، يجب الرجوع إلى الأصول الموجودة في تلك المسألة إذا لم يخالف كلا المتعارضين. وإلا لو خالف كلا المتعارضين صار تساقط كما قلنا، إذا كان الأصل مخالفا لكلا المتعارضين فبالحقيقة يكون هذا مرجعه إلى التساقط. فالنتيجة فرفع اليد عن مقتضى الأصل المحكم في كل ما لم يكن طريق فعلي على خلافه. متى أنت ترفع لك عن الأصل؟ إذا في أمارة فعلية. إذا كان هناك عندنا أمارة فعلية نرفع يدنا عن الأصل. والمفروض أنه ما ثبتت أمارة فعلية، ثبتت طريقية اقتضائية، أمارة اقتضائية معارضة بالأخرى. فلو فرضنا أن أحد الخبرين ذو مزية، مجرد أنه ذو مزية مع ابتلائه بالمعارضة في النتيجة لا يوجب هذا فعليته لكي نرفع اليد عن الأصل. قال: فرفع اليد عن مقتضى الأصل المحكم في كل ما لم يكن طريق فعلي على خلافه بمجرد مزية لم يعلم اعتبارها لا وجه له. لأن بحثنا أنه الآن احنا قلنا في البحث السابق مجرد احتمال اعتبار المزية كافي. يقول شون مجرد احتمال مو كافي؟ نعم، لأن المعارض المخالف بمجرده، هاي المعارض المخالف، المخالف لشنه؟ للأصل المحكم. هذا المعارض المخالف بل بمجرده، يعني إذا كان عندنا خبر معارض بخبر آخر، وهذا الذي فرضنا شنه؟ ماذا؟ مخالف للأصل. يقول ليس طريقا فعليا. لو كان طريق فعلي بلي رفعنا يدنا عن الأصل الرجوع إليه لابتلائه بالمعارض الموافق للأصل، والمزياء الموجودة لم يثبت تأثيرها في دفع المعارض. فإن قلت بناء على وجود مزية في أحد الخبرين فإن العقل هنا يستقل بوجوب العمل بأقرب الطريقين إلى الواقع، فبناء على مسلك الطريقية يقول العاقل متى ما كان أحدهما فلأكثر طريقيتان بل وأقرب طريقيتان إلى الواقع فإنه يتعين العمل به. فنحن إنما نقول بوجوب العمل بالراجح لأنه طريقيته أقوى. أجاب الشيخ على ذلك بأنه ما هو المختار في مسألة العمل بالأمارات؟ تارة نبني على أن موضوع الحجية في الأمارة هو الظن الشخصي الفعلي، وتارة نبني على الظن النوعي، وأن النكت في جعل الشارع الحجية هو إفادة هذه الأمارة للظن بحسب نوع العقلاء وإن لم تفد الظن الشخصي. فيقول الشيخ لو بنينا على أن المدار على الظن الفعلي والشخصي فهنا قد يقال بأن ما كان أكثر طريقية إلى الواقع هو الذي يحصل فيه ظن شخصي فعلي، وأما الآخر المرجوح فلابتلائه بما هو أقوى منه لا يحصل عنده عند المكلف ظن فعلي، فيكون موضوع الحجية مستقر في الأقرب للواقع دون غيره، لأنه هو الذي يحصل الظن الشخصي الفعلي. وأما كما هو الصحيح بناء على أن الحجية غير منوطة بالظن الشخصي كما يظهر من صاحب المعالم مثلا في دليل الانسداد، لا، الصحيح أن الحجية مبنية على الظن النوعي، والشارع إنما اعتبر الطريق حجة بلحاظ إفادته للظن نوعان سواء حصل ظن شخصي أو ما حصل ظن شخصي. فترجع المشكلة مرة أخرى فيقال بأن كل واحد من الخبرين بلحاظ النوع وفي حد نفسه موجب لحصول الظن النوعي، والمفروض أن المعارض المرجوح لم يسقط عن الحجية، والمفروض أن المعارض المرجوح لم يخرج عن الحجية الشأنية، لم يسقط من الحجية الشأنية. ما إذا ما خرج عن الحجية الشأنية والمفروض أن ذاك حجة شأنية حصل بينهما تعارض، فنكتة الحجية موجودة في حد ذاتها في الطريق الأول وفي الطريق الثاني، فما هو القال؟ فملاك جعل الشارع موجود، فإذا كان ملاك جعل الشارع موجود مجرد قوة الظن ما لم يحرز أن الشارع اعتبرها لا أثر لها عند العاقل، تفتين؟ مجرد أقوائية الظن بمجرد أنه مجرد أنه أقوى ظنا مع أننا لم نحرز أن الشارع اعتبرها فلا أثر لذلك، فلا ينفع فلا تنفع أقربية الطريق إلى الواقع. ولهذا بالاتفاق لا أحد يقول بأنه لو تعارض خبران فنأخذ بالأقوائية المطلقة للطريق. فمجرد أقوائية الطريق لا تنفع عند العقل ما لم يكن هو مناط الحجية. لو كان مناط الحجية بلي ليس الظن النوعي المحفوظ في كلا الخبرين، بلي الشرع يقول متى ما حصل ظن نوعي تحقق ملاك الحجية، والزاد على ذلك لا علاقة له بملاك الحجية، فإذا التفت العقل إلى ذلك، التفت إلى أن مناط جعل الشارع الظن النوعي، لا يقول وجود الظن الأقوى أو الأقربية الأكثر لا علاقة لها بنظر الشارع بما هو شارع. قال: وتوهم استقلال العقل بوجوب العمل بأقرب الطريقين إلى الواقع وهو الراجح مدفوع بأن ذلك متى يتم؟ إنما هو فيما كان بنفسه طريقا كالأمارات المعتبرة لمجرد إفادة الظن، يا ظن قصد الظن الشخصي، ظن الفعلي الشخصي. وأما الطرق المعتبرة شرعا من حيث إفادة نوعها للظن، المدار على الظن النوعي، وليس اعتبارها منوطا بالظن الفعلي الشخصي. والمفروض أن المتعارضان المفيدان منها بالنوع للظن في نظر الشارع سواء بلحاظ ملاك الحجي وهو الظن النوعي، هذا في ظن نوعي وهذا في ظن نوعي. ولم يحرز أن الأقوى بحسب الفرض، بحثنا الآن ما أحرزنا أن الأقوى ملاك زائد اعتبره الشارع في الحجية، لأننا نشك في اعتبار المزية بحسب الفرض. التفتي مطلب؟ قال: وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن المفروض أن المعارض المرجوح لم يسقط من الحجية الشأنية كما يخرج الأمارة المعتبرة بوصف الظن عن الحجية. يقول في ذاك الفرض وهو الظن الشخصي الفعلي تلك الأمارة المعارضة خرجت، فصار ملاك الحجية مستقر في وين؟ فيما عداها، في موارد، بل في موارد الظن الشخصي الفعلي، لأن مناط الحجية الظن الشخصي الفعلي الحاصل فعلا عند المكلف، بل هذا المناط والملاك موجود في أحدهما دون الآخر. يقول: لأن المفروض أن المعارض المرجوح لم يسقط من الحجية الشأنية كما يخرج الأمارة المعتبرة بوصف الظن الشخصي عن الحجية إذا كان معارضها أقوى. وبالجملة فاعتبار قوة الظن في الترجيح في تعارض ما لم ينط أو ما لم ينط اعتباره بإفادة الظن الشخصي أو بعدم الظن على الخلاف لا دليل، شنو؟ لا دليل عليها. نعم، لو بنينا على الظن الشخصي أو عدم الظن على الخلاف هنا قد يقال بلي قد يعمل بالأمارة الأقوى، لأن الظن الفعلي مستقر في تلك الأمارة الأقوى، والأمارة الأضعف مثلا هناك المسكتنا يوجد ظن على الخلاف، فعندي ظن شخصي على الخلاف. هذا كله إذا اتضح من جميع ما ذكرنا أنه بناء على مسلك الطريقية قد يقال بعدم وجود دليل على الترجيح، لأن القاعدة تقتضي التوقف والرجوع إلى الأصل، ولا وجه لرفع اليد عن الأصل ما لم يكن طريق فعلي على خلافه. والمفروض أن لا طريق فعلي على خلافه لأن الطريقان متعارضان، ففيه طريقية شأنية دون الطريقية الفعلية. هذا كله بناء على الطريقية. أما لو بنينا على السببية والموضوعية وقلنا بالتخيير، فقد ذكرنا أن مسلك التخيير مبني على فكرة التزاحم، والعقل يقول متى ما قصرت قدرة المكلف عن وجوب العمل بكل من المتعارضين فيجب عليه أن يعمل بمقدار الإمكان، ومقدار الإمكان هو العمل بأحدهما لأنه واجد للملاك والمصلحة. فهنا يقال مجرد مزية أحدهما على الآخر بما يرجع إلى الأقربية إلى الواقع لا يوجب أن يكون أحدهما أقوى ملاكا من الآخر بناء على السببية، لأنه بناء على السببية متى ما قام خبر ثقة صار سببا في نشوء المصلحة، فصار الأول ذو ملاك والثاني ذو ملاك، ومجرد أن أحدهما أوثق أو أحدهما أعدل أو أحدهما مثلا موافق لإطلاق الكتاب هذا أقربية إلى الواقع، والأقربية إلى الواقع شيء، ونشوء المصلحة والملاك بسبب قيام الأمارة شيء آخر. فما هو دخيل في مسألة السببية؟ ما جعله الشارع سببا في قيام المصلحة، والسبب في قيام المصلحة أن يكون المخبر ثقة، أن يقول المخبر فعاد، أما كن أعدل أو ثاق مخالف للعامة لا علاقة لها بنشوء المصلحة عند الشارع. وحينئذ لا وجه للترجيح بالمزياء، بل فإذا المدار حينئذ على ما فيه الملاك ومنشأ الملاك، ومجرد الأقربية والأقربية إلى الواقع شيء، ونشوء الملاك شيء آخر، فلا يصح قياس هذا على ذاك. نعم، لو افترضنا أنه حصل تزاحم واتفق أن الأقرب للواقع أهم ملاكا عند الشارع أو محتمل الأهمية لاحتوائه على حكم خطير مثلا، فيرجح ويقدم في باب التزاحم لا لأقربيته للواقع بل للنكتة الاتفاقية، وقد يحصل بالعكس، قد يكون الخبر الذي لا أقربية فيه إلى الواقع محتمل الأهمية، وأن العمل به في الأعراض في الأموال مثلا أشد احتمالا عند الشارع وأشد مصلحة وملاكا فيعمل به وإن كان فاقدا للمزية. ولهذا قال، وقد أطال الشيخ في العبارات هذا، ولهذا الشيخ قال وبالجملة وإن قلنا بالتخير بناء على اعتبار الأخبار من باب السببية والموضوعية فالمستفاد بحكم العقل من دليل وجوب العمل بكل من المتعارضين مع الإمكان، لأن قلنا بأن التخيير بناء على مسلك السبب من استفاد من العقل، لأن العقل هو قيد التكليف بالقدرة. فالمستفاد بحكم العقل من دليل وجوب العمل بكل من المتعارضين مع الإمكان كون وجوب العمل بكل منهما عينان مانعا عن وجوب العمل بالآخر، العمل بهذا بعينه مانع من الآخر، هذا بعينه مانع من الآخر، ولا تفاوت بين الوجوبين في المانعية، فكما أنه الفاقد للمزية كما أن الواجد للمزية مانع من العمل بالفاقد كذلك العكس، كما أن الواجد للمزية بعينه مانع لأنه لا يمكن الجمع بين في العمل بينهما معا، حيث أن العقل يقول لا يمكنك أن تعمل بينهما تعمل بهما معا فتحصل مانعية من الطرفين، فهذا بعينه يمنع من ذاك وهذا بعينه يمنع من ذاك، ولهذا نقول بالوجوب على نحو شنه التخير والبدال. ومجرد مزية أحدهما على الآخر بما يرجع إلى أقربيته إلى الواقع لا يوجب كون وجوب العمل بالراجح مانعا عن العمل بالمرجوح كما تقولون دون العكس. ليش؟ لأن المانع بحكم العقل هو مجرد وجوب العمل في حد ذاته، والمفروض أن الحجة يقول صدق الثقة فهذا يجب العمل به في حد ذاته بلحاظ إطلاق صدق الثقة، لأن بلحاظ أدلة الأخبار أنه يجب العمل بكل خبر خبر، سواء كان فاقد لمزياء أو مفاقد، ما دام هو ثقة أعمل به. خب، لأن المانع بحكم العقل هو مجرد الوجوب، والمفروض وجوده في المرجوح، وليس في هذا الحكم العقلي إهمال وإجمال وواقع مجهول حتى يحتمل تعيين الراجح ووجوب طرح المرجوح. وش قصده في هذا المطلب؟ ما عندنا شك. لو عندنا شك، عندنا إهمال، عندنا إجمال من قبل العقل، ترسل النوبة إلى دوابة التعيين والتخير. لو كان العاقل لا يدرك المانعية من الطرفين، بل غاية ما يقوله العاق، أنا الذي أستطيع أن أقول أن العمل وجوب العمل بالراجح مانع من العمل بالمرجوح، أما أنه وجوب العمل بالمرجوح مو معلوم أنه مانع أو ممانع، فهو ساكت من تلك الجهة. فحينئذ يدور الأمر، يرجع إلى الأصل العملي، يدور الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، والشك في الحجية يساوق القاط بعدمها. لو كان في إهمال في إجمال لرجعنا إلى الأصل العملي وهو الدوران بين التعيين والتخيير في الحجية، ولكن المفروض أنه العقل متكلم مو ساكت، يقول نكتة المانعية وجوب العمل، صدق الثقة بإطلاقه يشمل هذا ويشمل هذا، يشمل الفاقد ويشمل الواجد، ولا يمكن الجمع بينهما في مقام العمل. واضح الفكرة؟ قال وبالجملة فحكم العقل بالتخيير نتيجة وجوب العمل بكل منهما في حد ذاته. هذا النتيجة. ليش العقل حكم بالتخيير؟ لأنه يجب العمل بكل منهما في حد ذاته، وهذا كالكلام موش جديد، مضطرد في كل واجبين متزاحمين. أنقذ الغريق، هذا غريق وهذا غريق. نعم، لو كان الوجوب في أحدهما كما كان في الأعراض في الأموال، مو أنه أقربية للواقع، أقربية للواقع ما تأثر، المدار على أهمية الملاك في الحكم. نعم، لو كان الوجوب في أحدهما آكد والمطلوبية فيه أشد، استقل العقل عند التزاحم بوجوب ترك غيره، وكون وجوب الأهم مزاحم لوجوب غيره. الأهم مزاحم لكن الأقل أهمية مو مزاحم، كما درسنا في باب الترتب، ولهذا قالوا بأن وجوب الأهم مطلق، ووجوب المهم مقيد بعدم امتثال الأهم. وكون وجوب الأهم مزاحما لوجوب غيره، مو بس يعني هذا، بل مو بس العقل، ماذا العقل قطع بالكذا بالقطع بالأهمية، وكذا لو احتمل الأهمية في أحدهما دون الآخر، سواء كان ذاك الأحد أقرب إلى الواقع أو مو أقرب للواقع، ما يهمني الأقربية. واضح الفكرة؟ له لأنه نفس التزاحم كافي، خلاص، نفس قيام الأمارة قيام خبر الثقة يوجب حصول ملاك، هذا ملاك ما له علاقة بالطريقية للواقع، يعني بناء على مسلك التزاحم بعد سبب واضح لا علاقة لنا بالنظر إلى الواقع. وما نحن فيه ليس كذلك قطعا، فإن وجوب العمل بالراجح من الخبرين ليس آكد من وجوب العمل بغيره. هذا تمام ما أفاده المصنف في هذا التحقيق. إذن مقتضى خلاصة تحقيقه الآن، خلاصة التحقيق الذي أفاده، بأننا إن بنينا على أن العمل بأحد الخبرين في باب التعارض في الجملة من باب الإجماع والأخبار العلاجية، بل نقول حينئذ بالعمل بالصاحب المزية، ويجب العمل بالراجح. وأما لو بنينا على أنه هذا مستفاد من نفس أدلة العمل بالأخبار، فلا يجب العمل بصاحب المزياء، لأنه بناء على الطريقية نقول بالتوقف فنعمل بالأصل في المسألة، ولا موجب لرفع اليد عن الأصل ما لم تحرز الحجية الفعلية على الخلاف. وأما بناء على مسلك السببية فأوضح، لأن المدار فيها نشوء المصلحة، فيحصل تزاحم بين الدليلين، ولا علاقة لمسألة السببية بالأقربية للواقع وعدم الأقربية إلى الواقع. الأقربية بناء الكاشفية للواقع، ونحن نقول بماذا؟ بس بالسببية. هذا خلاصة التحقيق. ثم إن الشيخ يقول: من خلال الأبحاث السابقة قد عرفت بأننا لا نبني على مسلك السببية، ونقول بأن الظاهر هو أي مسلك؟ مسلك الطريقية، ولازمه التوقف. وعندما نتوقف إما أن نرجع إلى الأصل المطابق لأحدهما بناء على أن الأصل مرجع، وإما أن نعمل بأحد الخبرين المطابق للأصل وهو أن الأصل مرجح. ولكن حيث إن الدليل الشرعي دل على وجوب العمل بأحد المتعارضين، صدق الثقة، يقول اعمل بأحد الخبرين، لأنه يجب العمل بالخبر مع القدرة، وأنا قادر على العمل بأحد الخبرين. وحينئذ نقول: أي الخبرين الذي نعمل به؟ هل صاحب المزياء عينا، أو أنا مخير بينه وبين غيره؟ فيقول: حيث إنه المتيقن هو العمل، ماذا؟ العمل بصاحب المزياء، فهو متيقن أنه يجوز العمل به، وأما غيره فمشكوك، والشك في الحجية يساوق القطع بعدمها. فنرجع إلى بياننا السابق، وإن شئت قلت بأن ما دل إذا لم نقل، استغفر الله، وإن شئت قلت إذا لم نقل بوجوب العمل بالراجح، فحينئذ تصل النوبة إلى التخيير. وقد عرفت في البحث السابق قبل هذا التحقيق أن دليل التخيير قاصر عن الشمول لهذا المورد، لأن التخيير إما بالنقل أو بالعقل، والمفروض أن النقل موضوع التخيير التكافؤ وعدم المزية، فما احتمال اعتبار المزية ما تنقح موضوع النقل، موضوع التخيير كما ذكرنا سابقا. وأما بناء على العقل، فإن العقل كما عرفت مفصلا لا يحكم بالتخيير بمجرد النظر إلى نفس أدلة العمل بالأخبار، بل هو بضميمة الترجيح بلا مرجح. تذكروا المطلب بالأمس، قلنا أنه إذا لاحظ نفس أدلة العمل بالأخبار ما ينتج هو مباشرة التخيير، بل لابد من أن تضم ثلاث مقدمات كما قلنا. المقدمة الأولى: لا يمكن الجمع، زائد عدم جواز الطرح، ثالثا عدم وجود المرجح لأحدهما، والمقدمة الثالثة وهي عدم وجود المرجح ما لم يستقل العقل بها، فحينئذ لا يصح له أن يعمل. تفتي مطلع؟ فما لم يقطع العقل بأنه لا يوجد مرجح لا يجوز له العمل بالتخيير، فما احتمال وجود المرجح؟ ماذا نفعل؟ يقال بأن ذاك الواجد للمزية معلوم الحجية، والآخر مشكوك، والشك في الحجه يساوق القاطع بالعدم. فالنتيجه من خلال هذا التحقيق وين نشات المشكله؟ نشأت المشكلة بناء على القول بأن ما دل على العمل بأحد المتعارضين هو نفس أدلة العمل بالأخبار. احنا ما قلنا أول ما أخذنا التحقيق إما الأخبار العلاجية والإجماع، هاي ما عندنا مشكلة، هاي وافقنا. اللي خالفنا شنو؟ نفس أدلة العمل بالأخبار. نقول نفس أدلة العمل، ما ثبت التخير. الذي يثبت التخير ضميمة أنه ترجح بلا مرجح، فكل هذا البناء مو صحيح أصلا. هاي النقطة واضحة الفكرة؟ ولهذا هل ذكر في التحقيق بلي خلاف، بلي مو صحيح كما هو الآن سيشير بهذا البيان. أنه الصحيح أن نرجع إلى بياننا السابق. ما رفعت البيان السابق؟ إذا تجيب تحقيق وبتريد ترفع يدك عن البيان السابق، البيان السابق لم ترفع يدك عن، لم تأتي ببيان ناشئ من أن التخيير أو العمل بأحد الخبرين المتعارضين من نفس أدلة العمل بالأخبار. لا، هذا ليس، هذا لا يكفي. ولهذا قال هنا الآن بناقش تحقيق: وقد عرفت فيما تقدم أن لا نقول بأصالة التخيير في تعارض الأخبار، يعني السببية يقصد الآن، بيقول لك إحنا الآن بنرجع، نحن ما نبني على السببية. وقد عرفت فيما تقدم أن لا نقول بأصالة التخيير في تعارض الأخبار بل ولا غيرها من الأدلة، لأنها بناء على السببية، نحن نقول بالطريقية بناء على أن الظاهر من أدلتها وأدلة حكم تعارضها كونها من باب الطريقية، هي نفسها نفس أدلة حجية خبر الثقة ظاهرة في الطريقية، ونفس أدلة التعارض كما قلنا أنها ناظرة إلى حيثية الأقربية للواقع والعمل بالمرجحات. تتذكرون أول ما دخلنا هنا البحث قبل أول ما دخلنا في التعارض، قلنا أن الظاهر من أدلة التعارض من خلال أسنة التعليل وما شافه هو أقرب فلا ريب فيه، فكذا ألسنة التعليل ظاهرة في أنه ظاهرة في الطريقية، ولازمه التوقف والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما أو أحدهما المطابق للأصل. الأول الأصل مرجع، الثاني الأصل مرجح، إلا أن الدليل الشرعي دل على وجوب العمل بأحد المتعارضين في الجملة، وحيث كان ذلك بحكم الشرع فالمتيقن من التخيير هو أي صورة؟ صورة رجع لبيان الأول، هو صورة تكافؤ الخبرين، لأن موضوع التخيير التكافؤ. أما مع مزية أحدهما على الآخر من بعض الجهات فما هو متيقن؟ هو جواز العمل بالراجح أما ما عدا مشكوك الحجية، وأما العمل بالمرجوح فلم يثبت فلا يجوز الالتزام، فصار الأصل وجوب العمل بالمرجح أو بالراجح وهو أصل ثانوي، بل الأصل فيما يحتمل كونه مرجحا الترجيح به، لأنه سيدور إذا كان هو محتمل المرجحية نفس النكتة. هذا إما أنه هذا الاحتمال الشارع فعلي يقبله فيتعين العمل به، أو لا فيدور الأمر بين التعيين والتخير، والأصل هو التعيين في مثل هالموارد. إلا أن يرد عليه، هذا مقتضى الأصل، إلا أن يرد عليه إطلاقات التخير بناء على وجوب الاقتصار في تقييدها على ما علم كونه مرجح. إذن القاعدة اللي عندنا يقول متى ما احتملنا أنه أحدهما فيه مرجح فإنه يتعين العمل به بلحاظ الأصل العملي في الحجية، إلا أن يرد دليل يقول لا نعمل بإطلاقات أدلة التخير إلا إذا علمت أنه مرجح، يعني لا يجوز التعدي عن المرجحات المنصوصة. فما علم أنه مرجح بل أما ما لم يعلم فإن احتمال الترجيح منفي بإطلاقات أدلة التخير.
يكون لو كان عندنا احتمال المنع عن التعدي أيضا يكفينا المفروض.
بلي يصير مشكلة اسم محذورين يعني. يعني إذا احتملنا المانع بلي هم يقولون ما يحتملون المانع إما أنه يتعين أو لا، لأنه بناء على عدم التعدي نرجع إلى الأصل، الأصل المطابق لأحدهما. خب هذا تمام الكلام بلي فيما أفاده الشيخ. فتبين أن الدليل على وجوب الترجيح ما هو؟ قصور دليل التخيير. وحينئذ يرجع إلى القدر المتيقن في جواز العمل والغير مشكوك، ثم إنه قد يستدل على وجوب الترجيح بأنه لولا الترجيح لازم اختلال نظام الاجتهاد. يقول شيخ أعظم يعني يلزم شنو؟ يلزم تأسيس فقه جديد، يلزم شيء خلاف الارتكازات الواضحة. إذ بناء على عدم العمل بالمرجح لو تعارض الخاص والعام أو المطلق والمقيد أو الظاهر والنص فإنك مخير، فلك أن تعمل بالعام مع وجود الخاص، ولك أن تعمل بالمطلق مع وجود المقيد، ولك أن تعمل بالظاهر مع وجود النص، لأن هذان من قبيل المتعارضان مع وجود مزية لأحدهما على الآخر. إذ أن الخاص ذو مزية على العام لأنه نص في مورده صحيح، والمطلق كذلك والمقيد كذلك أظهر من المطلق، والنص أظهر من كذا من الظاهر. بناء على التخيير تتخير، ومن الواضح أنه في مثلها لو بنينا على ذلك يكون الفقه أو يتكون النتيجة خلاف الارتكازات القطعية الواضحة. فهذا التالي الفاسد منبه على وجوب الترجيح. الجواب واضح أن هذا خارج عن محل البحث، محل بحثنا في موارد التعارض المستقر. لو تعارض خبران لا يمكن الجمع الدلالي بينهما، وكان أحدهما ذو مزية، هل صاحب المزية تعين العمل به أو نقول بالتوقف والرجوع إلى الأصل؟ فهذه الأمثلة خارجة عن محل شنو؟ عن محل البحث. فصار عند خلط هذا بين موارد الجمع العرفي وبين موارد التعارض المسأل المستقر. قال وقد يستدل على وجوب الترجيح بأنه لولا ذلك لاختل نظم الاجتهاد بل نظام الفقه. شنو الفرق بين نظام الاجتهاد ونظام الفقه؟ من حيث لزوم التخيير بين الخاص والعام والمطلق والمقيد وغيرهما من الظاهر والنص المتعارضين، يعني موارد الجمع الدلالي، هذا جامع عام وخاص، مطلق مقيد، ظاهر نص، ظاهر أظهر. وفيه أن الظاهر خروج مثل هذه المعارضات عن محل النزاع، فإن الظاهر لا يعد معارضا للنص، قلنا تعارض بدوي، وفي موارد الجمع العرفي ما صير حيرة، ما صير تردد، لأن الخاص قرين على العام، ولا يصح أن يقال القرينة معارضة لذي القرينة، صحيح؟ في موارد القرينية لا يصدق عرفا التعارض بين القرينة وذي القرينة، بل يقال مفسر، القرينة مفسرة، الخاص مفسر، فصدق التعارض بالمعنى البدوي. خب فإن الظاهر لا يعد معارضا للنص، ليش؟ إما لأن العمل بالظاهر، ليش عملت بالظاهر؟ لأنه لأصالة عدم الصارف المندفع بوجود النص. قلنا بأن أصالة الظهور يرجح إلى أصالة عدم القرينة، الشيخ العظام أصالة الظهور يرجح إلى أصالة عدم القرينة، فإنما نعمل بالظاهر
لأن الأصل عدم وجود القرينة الصارفة، والمفروض أن هناك نص فعلمنا بالقرينة الصارفة، فلا وجه للعمل بالظاهر حينئذ. وإما لأن ذلك ما نبني على أصالة عدم الصارف لا يعد تعارضا في العرف، أنها قرينة هذه القرينة اللي قرأ، ومحل النزاع في غير ذلك. وكيف كان فقد ظهر ضعف القول المزبور، يقول عدم الترجيح، عدم وجوب الترجيح، وضعف دليله المذكور له. ذكرنا في المناقشات ما يمكن أن يكون دليلا للقول بعدم وجوب الترجيح، وهو عدم الدليل على الترجيح بقوة الظن. بل يقول وهو القول، وقد ظهر ضعف القول يقول وهو عدم الدليل على الترجيح بقوة الظن. هذا دليله، وش كان دليله؟ يعني يقول هذا ظن، والظن ليس بلا أثر له، وهو إذن لا دليل على الترجيح بقوة. وقد عرفت أنه الدليل قام على الترجيح بقوة الظن. إذن ما ذكروه الجبائيين أنه لا دليل على الترجح بقوة الظن ضعيف، لما عرفته من هذا البيان الذي ذكرناه. وأضعف من ذلك ما حكي في النهاية يأتي إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.